بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا أخذنا في الدرس الماضي فصلا في الإباحة والحظر وما هو الأصل في الأشياء. الصحيح أن الأصل في الأشياء هو الحل إلا ما ورد الدليل بتحريمه. وما المراد بالأشياء؟ أي الأعيان المنتفع بها، أعيان منتفع بها، هذا الأصل فيها الحل. ما الدليل على أن الأصل فيها الحل؟ ما الشاهد من الآية؟ وذكرها الله هذا في سياق الامتنان على عباده، فيفيد أنه أباح لهم. أيضا مما يدل عليه أن الله أخبر أن المحرمات قد فصلت وبينت. أيضا فالله امتن بالرزق، فمن الذي جعل منه حراما وحلالا؟ إلى أدلة كثيرة ذكرناها في الدرس الماضي. ثم أخذنا الأصل في عدة أبواب، فما هو الأصل في العادات؟ الإباحة والحل. والأصل في المعاملات؟ الحل. الأصل في العبادات؟ المنع إلا بدليل من الشرع. ماذا نستفيد من معرفة أصول الأشياء؟ أننا إذا لم نجد دليلا معينا نرجع إلى الأصل، وهو الذي يسمى الاستصحاب، الذي يسمى الاستصحاب. والاستصحاب هو الاستدلال بالأصل، استدامة إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا. فالاستصحاب حجة؟ نعم حجة، ولا سيما استصحاب الأصل، البراءة الأصلية. بعضهم هذا نقل الاتفاق على أنه حجة، والصحيح أنه قد وجد فيه خلاف، ولكن هذا قول جمهور العلماء. قال الناظم رحمه الله: باب ترتيب الأدلة. وقدموا من الأدلة الجلي على الخفي باعتبار العمل، وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن أي للحكم، إلا مع الخصوص والعموم فليؤت بالتخصيص للتقديم. والنطق قدم عن قياسهم تفي، وقدموا جليه على الخفي، وإن يكن في النطق من كتاب أو سنة تغيير الاستصحاب. فالنطق حجة إذن، وإلا فكن بالاستصحاب مستدلا. هذا الباب في ترتيب الأدلة. وترتيب الأدلة المراد به أي عند التعارض وعدم إمكان الجمع أو القول بالنسخ، فإننا نأخذ بالترجيح، فإذا وجد دليلان ظاهرهما التعارض فأول ما نسلك مع هذين الدليلين هو الجمع. إذا أمكننا أن نجمع بينهما فهذا هو المطلوب، لأن الجمع فيه إعمال لكل الأدلة، وإن لم يمكن أن نجمع بين هذين الدليلين فننظر هل أحدهما متأخر عن الآخر فيكون ناسخا له، فإن لم يتبين لنا ذلك فإننا نرجح نقدم بعض الأدلة على بعض. وهناك عند العلماء قواعد في الترجيح يذكرها الأصوليون وأيضا يذكرها من ألف في مصطلح الحديث، ومن المراجع السهلة والقريبة التي جمعت كثيرا من المرجحات كتاب التقييد والإيضاح للحافظ العراقي رحمه الله، فقد ذكر كثيرا ممكن أكثر من 50 مرجحا من الأمور التي يرجح بها إذا تعارضت الأدلة. والناظم هنا ذكر عدة مرجحات مما يحصل الترجيح به، فقال رحمه الله: وقدموا من الأدلة الجلي على الخفي باعتبار العمل، أي باعتبار العمل إذا جئنا نعمل بهذه الأدلة فإننا نقدم الجلي على الخفي، والجلي هو الذي معناه ظاهر، والخفي هو الذي في معناه التباس ليس معناه ظاهرا. ومراده بالجلي المحكم الذي معناه واضح وظاهر لكل الناس، والخفي هو المتشابه الذي يشتبه على بعض الناس ولا يعلمونه. فذكر الناظم أننا نقدم الجلي على الخفي، نقدم المحكم على المتشابه، وهذه هي طريقة الراسخين في العلم الذين أثنى الله تعالى عليهم. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. ومعنى أم الشيء أي مرجعه، فهن مرجع الكتاب، مرجع الآيات المتشابهة التي لا تفهمها إلى الآيات المحكمة. وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. إذن فطريقة الراسخين في العلم اتباع المحكم ورد المتشابه إلى المحكم، وطريقة الزائغين اتباع المتشابه. فإذن إذا جاءك دليلان في معنى واحد، أحدهما جلي محكم معناه ظاهر والآخر خفي مشتبه، فإنك تقدم المحكم وترد هذا المتشابه إليه، فهو يوضح معناه ويفسر ويبينه. وكم ظل في هذا الباب من طوائف حين التبست عليهم أشياء مشتبهة. وطريق الراسخين في العلم لا يضل بالمشتبهات، يأخذ المشتبهات التي قد تحتمل عدة أوجه يردها إلى المحكم، فيكون عاملا بالشيء الواضح المحكم البين ورد المتشابه إليه، فيسلم ويسلك طريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله تعالى عليهم. فإذن هذه طريقة مهمة، كل من جاء يلبس على الناس بآيات متشابهة بأحاديث متشابهة، كل دليل استدل به هو عليه، ولا يمكن أن يستدل بدليل من الحق على الباطل. لكن إن لم يمكنك نقض ذلك الدليل عليه بعينه فإنك ترد هذا الدليل الذي شبه به إلى الأدلة المحكمة فيتبين لك المراد. فهذا الأمر الأول من المرجحات، تقديم الجلي على الخفي. قال: وقدموا منها، أي من الأدلة، مفيد العلم على مفيد الظن أي للحكم. ومفيد العلم عند الناظم كما سبق هو المتواتر، ومفيد الظن هو الآحاد كما قال فيما سبق: تواترا للعلم قد أفاد. ثم قال: ثانيهما الآحاد يوجب العمل لا العلم، لكن عنده الظن حصل. فعند المؤلف رحمه الله أن الذي يفيد العلم هو المتواتر، والذي يفيد الآحاد هو الظن، والذي يفيد الظن هو الآحاد. فعلى هذه القاعدة إذا وجدنا متواتر وآحاد فإننا نقدم المتواتر على الآحاد. قلنا: هل كلامه هذا صحيح على إطلاقه؟ ليس بصحيح، بل سبق معنا أن الآحاد أيضا يفيد العلم، إلا أن مراتب العلم تختلف. فليس العلم الحاصل بخبر الآحاد كالعلم الحاصل، ليس العلم الحاصل بخبر الآحاد كالعلم الحاصل بالخبر المتواتر. فكلاهما يفيد العلم، ولكن يختلف، تختلف مراتب العلم. بقي هذا أيضا من المرجحات الذي ذكره، الذي له طرق كثيرة متعددة، والذي يسمى المتواتر مقدم وأرجح من الذي له طريق واحدة. هذا كما سبق إذا لم يكن الجمع. ولذا مر معنا أمس في الدرس الماضي في الدرس التفسير أن من العلماء من رجح حديث بسرة بنت صفوان: من مس ذكره فليتوضأ، على حديث طلق بن علي: إنما هو بضع منك. رجحوا بأن حديث بسرة أكثر طرقا، وحديث طلق بن علي له طريق واحد. لكن هذا كما سبق لا يحتاج إلى ترجيح لإمكان الجمع، وإلا هذا أيضا من المرجحات. نحن لا نوافق الناظم على أن الآحاد يفيد الظن، بل نقول يفيد العلم، لكن نوافق على أن هذا من المرجحات. فإن الحديث المروي من طرق كثيرة إذا خالفه حديث مروي من طريق واحدة ولم يمكن الجمع ولا النسخ، فإننا نرجح الحديث الذي روي من طرق كثيرة. فإن الوهم والخطأ إلى الواحد أقرب منه إلى الجماعة. فإذن هذا أيضا من المرجحات، تقديم بكثرة الطرق، وهذا معلوم عند العلماء. قال رحمه الله: إلا مع الخصوص والعموم فليؤتى بالتخصيص لا التقديم. هنا يقول: إذا تعارض عام وخاص فهذا لا يحتاج إلى ترجيح بين العام والخاص، ولذا استثنى، قال: إلا مع الخصوص والعموم فليؤتى بالتخصيص لا التقديم. التقديم الترجيح، أي فلا يقدم أحدهما ويرجح على الآخر، بل هنا نأتي بالتخصيص، نقول هذا العام مخصوص بهذا الخاص. وهذه قاعدة عند العلماء أنه لا تعارض بين عام وخاص، لا تعارض بين عام وخاص. فإذا قال لك قائل: أكرم الطلاب، وكان الطلاب عددهم 100، ثم قال لك: لا تكرم زيدا وهو من الطلاب، هل بين هذين الأمرين تعارض؟ ليس هناك أي تعارض، يعمل بالعام على عمومه، إلا أنه يستثنى منه الخاص، ما حصل له تخصيص. فلا تعارض بين عام وخاص، فالعام والخاص لا يرجح بينهما، وإنما يخصص العام بالخاص. قال رحمه الله: والنطق قدم عن قياسهم تفي، وقدموا جليه على الخفي. والنطق النطق أي الدليل من القرآن والسنة، قدم عن قياسهم تفي، أي تفي بالمطلوب والمقصود وتصل إليه. فهذا معنى أن الدليل مقدم على القياس، لأنه سبق معنى من شروط القياس ألا يوجد نص. فإذا وجد نص فالقياس الذي يخالف النص ماذا يسمى هذا القياس؟ هذا القياس يسمى قياس فاسد الاعتبار إذا كان يصادم النص. فإذا وجد نص فإنه يقدم النص على القياس، والقياس الذي يوجد حينئذ يكون قياسا فاسدا. على سبيل المثال قياس الحنفية المشهور لتزويج المرأة العاقلة الرشيدة نفسها على بيعها ما تملك، قالوا فكما أنه يجوز أن تبيع ما تملك وأن تتصرف في مالها فكذلك يجوز أن تزوج نفسها. فنقول هذا القياس فاسد الاعتبار لأنه صادم الدليل الذي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل، وجاء في لفظ لا نكاح إلا بولي. فهذا القياس قياس فاسد الاعتبار لا يلتفت إليه لأنه صادم النص. فالنص مقدم على القياس، فإذا وجدت نصا ووجدت قياسا فالنص يقدم على القياس. وليس هناك نص على خلاف القياس حتى يأتي إنسان يرجح القياس لأن النص على خلاف القياس. وأخطأ الحنفية كثيرا في هذا الجانب، حيث أنهم ردوا بعض الأدلة زعما منهم أنها تخالف القياس، وردوا الدليل وقدموا القياس، وهذا من الخطأ خلاف طريقة أهل العلم التي ساروا عليها. فإن طريقة العلماء أن القياس إذا صادم النص لا اعتبار به. وأول من قاس قياسا فاسدا هو إبليس، حيث عارض النص من الله تعالى بالقياس، أمره الله تعالى بالسجود لآدم وهذا نص، فقال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، فقاس عنصره الناري بعنصر آدم الطيني وأن عنصره أفضل. إذن الحكم النتيجة الفاضل لا يسجد للمفضول، فكان هذا من القياس الفاسد. على سبيل المثال حديث المصراه الحنفية ردوا ما فيه بالقياس. المصراه هي الشاة أو البقرة أو الناقة التي يحبس لبنها، يحبس لبنها يومين أو يوما أو ثلاثة فتباع وفيها ذلك اللبن محبوس، يظن المشتري أن لبنها كثير فإذا حلبها لم تأتي في اليوم الثاني كذلك اللبن. الحكم فيها أنه إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى صاعا شاة مصرة فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. الحنفية قالوا لا، بل يرد معها من التمر ما يعادل اللبن، فقد يكون اللبن كثيرا قيمته أكثر من صاع من التمر، وقد يكون اللبن قليلا قيمته أقل من صاع من التمر، إذن فيرد ما يعادل اللبن الذي احتلبه وشربه، إن كان يعادله صاع رد صاعا، إن كان يعادله صاعان رد صاعين، إن كان يعادله نصف صاع رد نصف صاع. وهذا من أبطل الباطل، مصادمة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل هذا القياس. قياسهم ما هو؟ قالوا لأن الواجب في الأشياء المتلفة هو ضمانها، ضمان قيمتها، فهذا أتلف لبنا فيضمن قيمته، قيمة صاع يرد صاعا، قيمته صاعان يرد صاعين، وهكذا. وهذا قياس فاسد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وإن سخطها أو إن لم يردها ردها وصاعا من تمر، فكيف يأتي إنسان يقول يرد أكثر من صاع أو أقل من صاع؟ فإذا حاصل هذا أن النص الدليل مقدم على القياس، هذا من المرجحات، عندك قياس وعندك دليل تقدم الدليل. قال وقدموا جليه على الخفي، جليه الضمير يعود على القياس، أي وقدموا جلي القياس على الخفي. وسبق معنا أن القياس نوعان، قياس جلي وقياس خفي. فالقياس الجلي هو الذي ثبتت علته بالنص أو بالإجماع أو كان مقطوعا بنفي الفارق في بين الأصل والفرع، هذا القياس الجلي، ما كان أحد هذه الثلاث الأمور، أن تكون علته ثابتة بالنص فنلحق به على اطمئنان، العلة ثبتت نصا فنلحق به ما ثبتت في ذلك العلة، تلك العلة، ونحن مطمئنون. أو تكون علته ثبتت بالإجماع، أيضا نلحق به ونحن على اطمئنان. أو يكون مقطوعا بنفي الفارق في بين الأصل والفرع، أي لا فرق بين الأصل والفرع. فمثال ما ثبتت علته بالنص ما مر معنا قديما، حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين، إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. فالعلة هنا منصوص عليها، وهي قوله صلى الله عليه وسلم من أجل أن ذلك يحزنه أو يحزنه. فهنا العلة منصوص عليه، فنلحق كل ما كان في إحزان للمسلم بأنه محرم بهذا الدليل، هذا قياس جلي. أيضا إذا كانت العلة مجمعا عليها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان، فأجمع العلماء على أن السبب في ذلك أن الغضب يشوش الفكر، يشغل البال، فإذا يلتحق بذلك كل ما شوش الفكر وشغل البال، فلا يقضي القاضي في حال وجوده، هذه علة مجمع عليها. أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، كقول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، يتلفون أموال اليتامى بالأكل. إذا جاء إنسان وأخذ من مال اليتيم يلبس، قال الله تعالى إنما نهانا عن الأكل، أما أنا لا أكل مال اليتيم لكن ألبس، هل فعله صحيح؟ لا، بل هو إتلاف، ولا فرق بين إتلافه بالأكل أو إتلافه باللبس. فهذا مقطوع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، فكل هذا من القياس الجلي. القياس الخفي ما ليس كذلك، ما لم تكن علته منصوصا عليها، علته ليست منصوصا عليها، لم ترد في النص، إنما هي مأخوذة بالاستنباط، ومع ذلك لم يحصل عليها إجماع بل فيها خلاف. كما مر معنا في الأصناف التي يجري فيها الربا خلاف كثير بين العلماء، ما هي علة الربا؟ بر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، لماذا جرى فيها الربا؟ من العلماء من قال لأنها مكيلة تكال، ومنهم من قال لأنها تطعم وتدخر، ومنهم من قال لأنها تطعم ثم كل من ذكر علة ألحق بها ما يشبهها. من قال العلة هي الكيل قال كل المكيلات يجري فيها الربا. من قال علتها هي الطعم قال كل المطعومات يجري فيها الربا. ما حال هذا القياس؟ ها؟ قياس خفي ضعيف هذا القياس، لأن علته إنما هي مستنبطة استنباطا، ومع كونها مستنبطة استنباطا لم يحصل عليها إجماع، فيها خلاف. فإلحاق غيرها بها من القياس الخفي. فإذا اجتمع الآن عندك قياسان، قياس جلي وقياس خفي، ماذا تقدم من القياسين؟ القياس الجلي، فهذا من المرجحات. قال رحمه الله: وإن يكن في النطق من كتابي أو سنة تغيير للاستصحاب. فالنطق حجة إذن، وإلا فكن بالاستصحاب مستدلا. هذا حاصله أنه يقدم الدليل على الاستصحاب، فإنه سبق معنا متى نحتاج بالاستصحاب؟ عند فقد الدليل. فإذا فقد الدليل نأخذ بالأصل الذي هو الاستصحاب. فإذا وجد الدليل فالدليل مقدم. الحاصل أنه يرجح الآن بين الاستصحاب والدليل، وأن الدليل مرجح على الاستصحاب. فإذا جاء إنسان يستدل على مسألة باستصحاب الأصل أو بالبراءة الأصلية، وأتى آخر بدليل صريح من القرآن والسنة، فماذا نقدم؟ نقدم الدليل من القرآن والسنة، ولا نأخذ بالاستصحاب هنا. ولذا قال: وإن يكن في النطق من كتابي أو سنة تغيير الاستصحاب. معنى تغيير الاستصحاب إما أن يقال فالحكم تغيير الاستصحاب، يغير الاستصحاب ولا يؤخذ به، أو يقال فيغير الاستصحاب. إما يقال هناك تقدير مبتدأ والتقدير فالحكم تغيير الاستصحاب، أي يغير، لا نبقى على الحل أو على الحرمة أو على عدم شرعية العبادة، بل نأخذ بالدليل الخاص إذا قد وجد دليل خاص. أو يكون المعنى تغيير الاستصحاب، أي فيغير الاستصحاب، يغير الاستصحاب ولا نبقى ثابتين على الاستصحاب، بل نتغير، نغير الحكم إلى ما دل عليه الدليل. ولذا قال: فالنطق حجة إذن، إذا وجد النطق، وإلا فكن بالاستصحاب مستدلا. فإذن هذه مرجحات ذكرها الناظم رحمه الله، حاصلها تقديم الجلي على الخفي، تقديم الذي يفيد العلم على الذي يفيد الظن، تقديم النطق على القياس، تقديم القياس الجلي على القياس الخفي، تقديم النطق على الاستصحاب. هذه خمسة مرجحات. أما مع العموم والخصوص فلا يقدم أحدهم على الآخر، وإنما يخصص العام بالخاص. بقي هناك مرجحات، منها مما سبق معنا في درس الأصول من علم الأصول للمذاكرة، سبق معنا أنه يقدم النص على الظاهر، والنص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر هو الذي يحتمل معنيين، هو في أحد ما أظهر من الآخر. فالنص مقدم على الظاهر، أيضا الظاهر مقدم على المؤول، يرجح عليه. أيضا المنطوق مقدم على المفهوم، إذا كان عندنا دليل منطوق صريح ودليل إنما فهم من الأدلة وليس منطوقا، فيقدم المنطوق على المفهوم. أيضا يقدم المثبت على النافي، هذا من المرجحات عند العلماء، لو أن صحابيا أثبت شيئا وآخر نفاه نقدم المثبت، لأن المثبت عنده زيادة علم. حذيفة أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما وعائشة نفت، فمن نقدم؟ نقدم المثبت. عمر وابن عمر أثبتوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب ببكاء أهله. عائشة نفت، قالت الله تعالى يقول لا تزر وازرة وزر أخرى، كيف يعذب ببكاء غيره؟ فمن نقدم كلام عمر وأبيه على قول عائشة؟ لأنهما مثبتان وهي تنفي، فهذا من المرجحات لأن المثبت عنده زيادة علم. أيضا نقدم الذي هو خلاف الأصل على المبقي على الأصل، فإذا كان الأصل معنا في مسألة كذا وكذا وجاء إنسان راوي روى شيئا خلاف هذا الأصل، فيقدم الذي هو خلاف الأصل على المبقي على الأصل، لأن الذي جاء بشيء خلاف الأصل معنى عنده زيادة علم، عنده زيادة علم. أيضا مما يقدم، يقدم الإجماع القطعي على الإجماع الظني، هذا أيضا من المرجحات. أيضا يقدم الحديث الذي كانت فيه صفات القبول أعلى وأولى كما أشار إليه الناظم في المتواتر والآحاد، فهذه أيضا من المرجحات التي يرجح بها إذا حصل تعارض بين الأدلة. أيضا مما يقدم كما سبق معنا صاحب القصة، يقدم حديثه على غيره، كما قدم حديث ميمونة في أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو حلال على حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. أيضا يقدم العام المحفوظ الذي لم يحصل له تخصيص على العام الذي دخله تخصيصات، ولذا قدمنا حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين على حديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع، لأن الحديث الأول عموم محفوظ لم يخصص بشيء، والحديث الثاني قد خصص بعدة مخصصات، فكل هذه كما سبق من المرجحات التي يأخذ بها المفتي المجتهد العالم إذا تعارضت عنده أدلة ولم يتمكن من الجمع بينها ولا معرفة الناسخ من المنسوخ. أخوني يقول نريد مثالا على تقديم القياس الجلي على الخفي. لا أستحضر مثالا صحيحا، لكن لنفرض مثلا حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث لأن ذلك يحزنه، ما هي العلة؟ قلنا في الحديث أنه يحصل له إحزان، فإذا جاء إنسان واستنبط علة أخرى قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان دون الثالث لعلة كذا وكذا، ذكر علة أخرى ثم قاس على هذه العلة، فماذا نقدم؟ ها؟ نقدم القياس الأول الذي في إحزان، قياس كل ما يحزن المؤمن على العلة الأخرى التي استنبطها، لأن العلة المستنبطة ضعيفة بجانب العلة المنصوصة، هذا معنى المراد. فهذه مرجحات. ثم ذكر الناظم رحمه الله بعده باب في المفتي والمستفتي والتقليد، وسيأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.